أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن تبينا وصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لبنيه، ووصية يعقوب لبنيه، وهو اتباع الملة الحنيفية وهي الإسلام والانقياد والطاعة لله تبارك وتعالى. وكان موقف كثير من أهل الكتاب هو ادعاء أن ما هم عليه هو الحق، وأن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام ليس على الحق. فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذا خطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب ومن الكفار من العرب. يقول: أم كنتم شهداء، يعني حاضرين عندما حضر يعقوب الموت. كانت وصيته وسؤاله لأبنائه: ما تعبدون من بعدي؟ وكان جوابهم هو أنهم يعبدون الإله الواحد الحق، إله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، إله واحد. وهذا هو ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. آباؤه إسحاق وإبراهيم، وإسماعيل عمه، وسمى الجد وهو إبراهيم أبا. ومن هذا أخذ بعض أهل العلم توريث الجد كالأب، وأنه يحجب الأخوة. وعلى هذا جمع من الصحابة، منهم أبو بكر رضي الله عنه، وعائشة رضي الله عنها قالوا إن الله تعالى سمى إبراهيم أبا وهو جد، فهذا دليل على تنزيل الجد منزلة الأب، كما أن ابن الابن ينزل منزلة الابن. وقد مر بنا ذكر الخلاف في هذه المسألة في باب الجد والإخوة، وهو أن الجد هل يقاسم الأخوة أو يحجبهم، على قولين مشهورين لأهل العلم. ونحن له مسلمون يعني منقادون، إلها واحدا لا شريك له، فهو الإله المستحق للعبادة، وهذا توحيد الألوهية، وهو القضية التي كانت تطرح في الساحة من الأنبياء لأممهم، لأن قضية توحيد الألوهية هي القضية التي يناقش فيها، وبعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام لأممهم لبيانها. والناس كانوا يعرفون توحيد الربوبية ولا يخالفون فيه، ولهذا قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي، وتوحيد الألوهية هو توحيد العبادة، توحيد الله تعالى بفعلك أنت أيها العبد. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وهو إله واحد لا شريك له، ونحن له مسلمون ومنقادون، لا نعبد معه غيره، لا ملكا ولا نبيا ولا وثنا، خلاف ما عليه المشركون الذين يعبدون مع الله غيره أو يعبدون غير الله دونه. وهذا هو الشرك الذي جاءت الرسل لتحذير الناس منه. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. تلك أمة قد مضت وقدمت إلى ما قدمت، هذا خطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم ومن يأتي بعدهم. هؤلاء القوم يعقوب وأولاده أمم خلت ومضت ولهم ما كسبوا من الأعمال، وأنتم ستحاسبون على ما تكسبونه من عمل إن خيرا وإن شرا، وستجازون على ذلك بالثواب والعقاب، وأنتم لستم مسؤولين عما كانوا يعملون، إنما أنتم تسألون عما تعملون أنتم، فكل نفس بما كسبت رهينة. وهذا ينبه إلى أن الإنسان لا يصير مؤمنا لسبب إيمان أهله، وإنما الإيمان متعلق به هو، فإن صلح واستقام نفعه ذلك، وإن حاد وانحرف لم ينفعه صلاح والديه. نوح لم ينفع ابنه، وإبراهيم لم ينفع أباه، ومحمد صلى الله عليه وسلم لم ينفع أبويه، وهكذا. فتلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فلا يقول الإنسان أنا فلان ابن فلان، أبي كان عابدا صالحا تقيا، ولهذا يسوغ لي أن أعمل ما أشاء من الفساد ويكفي عمل أبي. نعم قد يشفع الوالد لولده إذا كانوا كلهم من أهل الصلاح وبعضهم أعلى من بعض في المنزلة، كما جاء في قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وهذا إذا كانوا كلهم من أهل الصلاح، لكن قصرت منزلة الأولاد عن منزلة الآباء. فالله تعالى يكرم الولد والوالد باجتماعهم، أما إذا كان الولد من أهل الكفر والأب من أهل الإيمان فلا ينفعه. وهذا هو المقصود بقوله تعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، هم الذين يسألون عن عملهم وأنتم ستسألون عن عملكم أنتم. فاستعدوا للإجابة واعملوا لكل سؤال جوابا.
وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
ثم إن هناك موقف آخر وقفه اليهود والنصارى، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك تكون معنا فالهدى ما نحن عليه، وقد جاءه رجل منهم من اليهود اسمه عبد الله بن سوريا الأعور، جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ما الهدى إلا ما نحن عليه فاتبعنا يا محمد تهتدي. وكذلك قال النصارى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تبارك وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل يا محمد قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل لهم الهداية ليست باتباع اليهود والنصارى، وإنما باتباع ملة إبراهيم الذي استقام على الحنيفية السمحة المستقيمة وما كان من المشركين، فهو كان على التوحيد، كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. وتلاحظون في هذا الزمن نشاط الدعوة إلى النصرانية وتفانيهم في عملهم، حتى إنهم يذهبون إلى البلدان الفقيرة ويفتحون عندهم المدارس والمستشفيات ويقدمون لهم الأموال والهدايا ويدعونهم إلى النصرانية، وهم على ضلال وباطل ويتفانون في دعوتهم ويتحملون المشاق والمتاعب وهم على الباطل. فالواجب أن يقوم بهذا العمل أهل التوحيد والإيمان الذين يعرفون أنهم على حق، وأن الإنسان له من الأجر مثل أجور من تبعه، وأن أفضل العمل هو الدعوة إلى الله وجهاد في سبيل الله، ومن ذلك نشر دين الله تعالى في الأرض. وكما هو معلوم فإن دين الإسلام هو الدين الخاتم الذي أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، أما الأديان الأخرى فإنها محصورة محدودة وهي غير مقبولة عند الإنسان الذي عنده إحساس وفهم. ولعلكم سمعتم ما نشر في هذه الأيام من إسلام أحد القساوسة الكبار في مصر، والذي دعا قومه وتكلم معهم وبين لهم معرفته بالنصرانية وأقروه على ذلك، ثم بين لهم أنه قرأ في دين الإسلام وقرأ القرآن، وتبين له أن دين محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الصحيح وأن ما عداه لا يصلح دينا، ثم أعلن بالشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قال هذا على ملأ عظيم اجتمع عنده في الكنيسة في الأسبوع الماضي أو الذي قبله. وهذا يبين لنا أن دين الإسلام هو دين الفطرة وهو الدين الحق الذي تقبله النفوس إذا بذل الإنسان جهدا يسيرا في التعريف به، ولكن مع الأسف كثير من الناس يتقاعس عن هذا الأمر، وقد يكون في بلده قد يكون في بلاده مخالفات تنافي التوحيد تناقض لا إله إلا الله، ومع هذا فإنه لا يعمل ذهنه وجهده في إصلاح من حوله، وهذا من الخطأ الكبير. فالإنسان يجب عليه أن يبين معنى التوحيد وكيفية العبادة لمن حوله من الناس لتبرأ ذمته وليحوز على الأجر والثواب ويكون من الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون.
الله تبارك وتعالى بين الرد الصحيح الذي يرد به على أولئك الذين قالوا كونوا هودا أو نصارى، وقال قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، ثم قال قولوا لهؤلاء آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. قولوا لهم لسنا مثلكم، ننكر نبوة الأنبياء، نحن نؤمن بالرسل جميعا ونؤمن بالكتب جميعا ونؤمن بأن خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بأن ما نزل عليه من الكتاب هو خاتمة الكتب وأنه أكملها وأشملها وأتى بما فيها وزاد عليها. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، كل هؤلاء آمنا بهم وبما أنزل إليهم، وكذلك آمنا بما أوتي موسى وعيسى من التوراة والإنجيل وما أوتي النبيون غير هؤلاء، فكل ما أنزل على الأنبياء نؤمن به وجميع الأنبياء نؤمن بهم، لسنا مثلكم نتحكم ولا نقول نؤمن بعيسى وحده أو موسى وحده، لا بل نؤمن بكل رسل الله وبكل كتب الله، ولكن الإيمان في هذه يكون على سبيل الإجمال ونؤمن على سبيل التفصيل بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا متعبدون بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دينه هو آخر وشريعته هي آخر الشرائع، فهي ناسخة لما قبلها، فنؤمن بها على التفصيل، وغيرها نؤمن بها على الإجمال. نؤمن بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، كلها نؤمن بها على سبيل الإجمال، ولا نأخذ منها الأحكام، وإنما نأخذ أحكامنا من قرآننا، لأن ما جاءنا من الهدى والبيان في كتاب ربنا وهو القرآن كامل وشامل لكل ما في الكتب السابقة، لا نفرق بين أحد من هؤلاء الرسل، ولا نفرق بين رسالة رسول وآخر، فكلها حق وصدق وعدل، ولكن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته هي التي أمرنا بتنفيذها. ونحن له مسلمون، أي نحن منقادون ومستسلمون لله تبارك وتعالى، نستسلم لأوامره فننفذها ونواهيه، فنقف عندها ولا نتجاوزها، وهذا هو الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا قرأ المصلي من منتصف السورة هل يجوز أن يقول بسم الله أعوذ بالله؟ السنة أن الإنسان إذا بدأ من أول السورة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا بدأ من غير أول السورة فإنه لا يبسمل، وإنما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا خارج الصلاة. أما الصلاة فإنه يتعود بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح قبل أن يقرأ الفاتحة، ثم لا يتعود في بقية الركعات أو القراءة في الركعات الأخرى. يقول: هل صحيح أن المرأة إذا ماتت لا يجوز لزوجها أن يغسلها لأنه بعد موتها يكون أجنبية؟ نقول: لا، ليس بصحيح، بل يجوز، لأن علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها وارضاها. يقول: هل هناك عمرة كبيرة وعمرة صغيرة، وهل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ والله ما نعرف حنا كبيرة وصغيرة، حنا نعرف عمرة واحدة، إن أردت تسميها كبيرة وإن أردت تسميها صغيرة، أما نحن لا نعرف هذا التفريق. أما قوله هل تجوز تكرار العمرة من التنعيم، نقول: نعم يجوز، لكنها ليست فاضلة. الإنسان الذي بمكة لا يسن له أن يخرج إلى التنعيم ويكرر العمرة أو إلى غير التنعيم من ما هو خارج الحرم، لكن لو أراد أن يعمل عمرة فإنه يلزم أن يخرج إلى الحل، والعمرة ليست فاضلة وإن كانت جائزة. يقول: هل يجوز الإنسان أن يؤخر راتبة المغرب البعدية إلى قبيل العشاء؟ نقول: نعم، لكن الأفضل أن تكون بعد الصلاة، بعد أن ينتهي الإنسان من الأذكار المشروعة عقب الصلاة. يقول: الجهاد في هذا الوقت هل فرض عين أم فرض كفاية، وما الفرق بينهما؟ نقول: الجهاد إذا اعتدي على بلدك فإنه فرض عين، وإذا كان غير بلدك فإنه فرض كفاية، وكما يعيش الناس الآن في عدد من نواحي العالم الإسلامي معاصي ومصائب مثل ما هو موجود في الشيشان أو موجود في فلسطين أو في كشمير، فهذه الأمور يجب على أهلها أن يهبوا للجهاد ويكونوا في حقهم فرض عين، لأنهم أقدروا على التعامل مع العدو في تلك الأماكن، وغيرهم يجب عليهم أن يمدوهم بالمعونة، أن يساعدوهم بالمال، يساعدوهم بما يحتاجونه من عتاد ونحوه. يقول: ما حكم الوالد الذي يضايق أولاده بعدم الالتزام بأوامر الله تعالى وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يطيعونه بهذا؟ نقول: لا، لا يطيعون، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع الأسف أنه أحيانا قد يوجد أمثال هؤلاء وإن كانوا نادرا، فالواجب على الوالد أن يشجع أبنائه على الالتزام، لأن صلاحهم من مصلحته وفسادهم ضرره عليه، ضرره عليه هو. فالذي يرزقه الله تعالى أولادا صالحين هذا من نعم الله تعالى عليه، لأنهم يدعون له ويستغفرون له ويكونون بعده عملا مستمرا. وإذا أن الولد واجه من والده شيئا من هذا النوع فإنه لا يطيعه، طاعة الله مقدمة على طاعة الوالد. بعض الأخوة خطوطهم غير مقروءة، يقول: هل المشركين والكفار يؤمنون بيوم البعث؟ نقول: لا، لا يؤمنون. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم وهو الشرك، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. يقول: الإشارة إلى الحجر الأسود هل يكون بالكف والتكبير أم بالتقبيل بوجهه؟ الإنسان إذا حاذى الحجر الأسود فإنه يشير إليه بيمينه ويكبر، ويلتفت بوجهه إذا تيسر له ذلك. هذا يقول: بعض الشباب في زمننا هذا لا يتورعون عن لبس ملابس يكون عليها كلمات أو مجسمات تمثل صليبا أو فيها كتاب دعوة لاتباع المسيح ونحو ذلك، فإذا نبه على هذا غضب. هذا الأمر الحقيقة يجب أن يتنبه له، لأن أعداء الإسلام صاروا يشنون على المسلمين حربا من كل ناحية، عن طريق القنوات وعن طريق الإنترنت وعن طريق الملابس. أحيانا يصدرون ملابس مكتوب عليها عبارات تتنافى مع عقيدة الإسلام ومع أخلاق المسلمين، ويكون فيها شيء من الصلبان أو النجوم السداسية أو غير ذلك مما يعبر عن أمر لا يصلح أن يكون بين أهل الإسلام. فأولا لا يجوز توريد هذه الأشياء، وإذا صادف أن وقع عند البائع شيء من ذلك فيجب أن يرده إلى مصدره ولا يبيعه على المسلمين، وإن باعه فهو آثم وماله منه حرام. الأمر الثاني أن المشتري لا يجوز له شراء مثل هذه الأشياء، فإذا اشتراها وهو لا يعلم بذلك يجب عليه أن يردها إلى البائع ويخبر الجهات المسؤولة في وزارة التجارة ونحو ذلك لأجل التنبيه على هذا الأمر ومنعه ومراقبة مثل هذه الأمور. فأحيانا يكون هناك عبارة مكتوبة عبارة عن زركشة في قميص أو سراويل أو نحوها تدل على معنى رديء عندنا نحن المسلمين لا يصلح أن ينطق به الإنسان، أو دعوة إلى اتباع منهج إلحاد أو زندقة أو غيرها من الأمور. فهذه الأشياء كلها يجب أن يتعاون المجتمع على نبذها والتخلص منها وإخبار الجهات المسؤولة عن وجودها إذا وجدت في متجر أو نحوه، وعدم التساهل في هذا الأمر لئلا ينتشر. ولا يجوز للباعة أن يسكتوا على مثل هذه الأمور ويروجوها بين الناس، وإذا رأيت إنسان عليه مثل هذه الأشياء وجب عليك أن تنكر عليه. يقول المهدي هل هو من علامات الساعة؟ نقول نعم، هو يأتي في آخر الزمان وهو قبل عيسى، عندما يفسد الزمان واسمه محمد بن عبد الله ويملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا وظلما. يقول إنسان جاء للعمرة في رمضان ويريد أن يؤدي الحج، فهل يعتبر متمتعا أو مفردا؟ نقول إذا كان لم يأتي بعمرة بعد رمضان وبقي بمكة حتى جاء موسم الحج فإنه يعتبر مفردا، يحج مفردا. يقول هل تجوز الهجرة إلى بلاد الكفر والإقامة فيها وتزوج بناتهم؟ الهجرة هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، لا العكس. فالمهاجر هو الذي ينتقل من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين، أما الذي ينتقل من بلاد المسلمين إلى بلاد الكفار فهذا منتكس ولا يسمى مهاجرا. واجب على الإنسان أن يبقى في بلاد الإسلام وأن يحافظ على دينه وعلى دين أولاده وعقيدتهم، لأن بقاءه بين الكفار يعرضه للفتنة ويعرضه للانحراف ويتسبب في نشأة أولاده على غير الإسلام، فلا يصلح مثل هذه الأمور. لكن لعل السائل يقصد أمرا آخرا، لو أن إنسانا في بلاد إسلامية ولكن الإنسان يضايق إذا التزم بدينه فيها فذهب إلى بلد من بلاد الكفار مؤقتا ولم ينوي الإقامة وإنما طمعا في أن تنفرج الأزمة وتزول الكربة، فمثل هذه الحال أرجو أن لا بأس عليه إن شاء الله، على أنه ينبغي أن لا يركن إلى أولئك وإنما يكون داعيا إلى الله ومحافظا على دينه وأسرته ومتهيئا للرحيل في أول فرصة تأتيه. هذا يقول إنسان اعتمر في رمضان وأحرم من الميقات وطاف وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه ولبس ثيابه ولكنه طاف ستة أشواط، فما الحكم؟ نقول هل هو متأكد أنها ستة أم لا؟ إذا أنه خرج من المطاف وهو متأكد أنها سبعة ثم وجد الشك عنده بعد ذلك فلا يلتفت إليه، أما إذا كان وهو يطوف متأكد أنها ستة وخرج فإن هذا لا يزال في إحرامه وسعيه لا يعتبر وحلقه لا يعتبر، وما دام قد طال الفصل فنقول عليه أن يلبس ملابس الإحرام ويأتي يطوف سبعة أشواط ويسعى سبعة أشواط ويحلق شعر رأسه، هذا هو الواجب عليه. وبسبب لبسه للمخيط عليه أن يفدي إذا كان لم